بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم أخوتي الأعزة، أخواتي المصونات، بمصابنا بسيد الشهداء أبي الضيم أبي الأحرار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من مزيد البر بالإمام الحسين، ومن التوفيق للعاقبة على خطى الحسين وعلى خطى أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. لازلنا نحاول أن نستقرئ منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في شأن قضية الحسين عليه السلام. وقد رأينا جملة من معالم هذا المنهج، وإذ نقف عند بوابة ليلة القاسم ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى أبيه، نجد في مثل هذه القضية معلما آخرا من المعالم التي أثارها منهج أهل البيت في التعامل مع قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعلم الذي نستفيده من جملة الأحداث التي قرأت في هذه القضية وتجلت بشكل واضح وكبير في قضية القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وبادئ ذي بدء أجد أن هناك تقصيرا كبيرا في الثقافة العامة في فهم قضية القاسم بن الحسن صلوات الله عليه، وفي التعامل مع القاسم بن الحسن تقصيرا يمتد من اعتبار مسألة زواج القاسم، حيث افترض بعض الخطباء وسار من بعد ذلك الناس على منوالهم أن القاسم كان في صدد العرس من السيدة سكينة بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وحينما يتحدث عن عفو القاسم يشار من خلال هذه الكلمات ولربما في داخل النفوس يشار إلى أنه كان في صدد الزواج من السيدة سكينة بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في الوقت الذي لا يرتبط هذا الأمر مع الحقيقة إطلاقا، نتحدث عن عرس القاسم ولكننا نتحدث عن عرس الشهداء ولا نتحدث عن عرس من أعراس الدنيا، عرس على مقاييس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا سيما وأن كل ما ارتبط من نصوص لحياة القاسم ابن الحسن تتحدث بأن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان يدخره لكي يقتل في كربلاء، والإمام الحسين أيضا كان يعلم بأنه سوف يقتل كما سنرى بعد قليل. لكن من حديث عرس القاسم نستجلي هذا المعلم الذي نريد أن نشير إليه، هذا المعلم الذي لا يعطي للدنيا أي قيمة حتى لو كانت هذه القيمة مقدار شسع نعم. نمر على قصة القاسم بن الحسن، سنجد أن اللعين عمر بن سعيد الأزدي حينما ضرب القاسم بن الحسن على هامة رأسه بسيفه فطلقه، إنما استغل حادثة واحدة هي أن القاسم بن الحسن انقطع شسع نعله فلم يبالي بكل المقاتلين وبكل الجيوش التي كانت تحاول أن تنال منه مقتلا، لا سيما وأنه قتل منهم ما يزيد قليلا على 30 شخصا. بشكل طبيعي هناك أكثر من رغبة في قتله ولكنه لم يبالي بذلك، لأن أمرا في عرف العرب يتعلق بطبيعة أخلاقية الفرسان وبأخلاقية الكرماء الكريم على نفسه والكريم في قومه، وأقصد هنا بالكريم صاحب الكرامة، أنه لا يخرج إلى أرض المعركة ولا يكون في أرض المعركة حافيا، لأن تحكي إشارة من إشارات الهرب، وهو لم يشأ أن يقال بأنه قد احتفى في أرض المعركة، لذلك ترك الدنيا وما فيها من أجل هذه القيمة التي لا يريد من خلالها أن يتدنى مستواهما بين الكرماء. هذا الحدث الذي نمر عليه نجد من خلاله أن قيمة الدنيا لم تكن لدى القاسم ابن الحسن ما ترقى إلى ما هو يعادل شسع نعله الذي انقطع. كان بإمكان القاسم ابن الحسن أن يقول بأنه لم يتبقى للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بعد أن قتل أخوه أبو بكر، لم يتبقى للإمام الحسن، جرح أو ظن آنذاك بأن الحسن المثنى قد قتل أيضا، لم يتبقى من أهل بيت الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إلا هو، وكان قد دخل في مقتبل الشباب للتو، لم يتبق إلا هو وعبد الله ابن الحسن الذي قتل أثناء سقوط الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كان بإمكانه أن يقول بأني أبقى لكي أحفظ تراث الإمام الحسن ولكي يمتد الإمام الحسن من خلالي. يصور الرواة حالة أخرى من حالات القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحالة يصورونها كما يقول حميد بن مسلم، يقول خرج علينا شاب كفلقة القمر، إشارة إلى شدة جماله ووسامته، وهو كما نرى لم يبالي بهذا الجمال ولم يعطيه أي قيمة، وقد دخلت للتو في معترك الشباب، والشباب وما أدراك ما الأحلام الوردية للشباب وطبيعة الآمال والطموحات التي ترتبط بذهن كل شاب. وهو من بيت الأصالة، من أرومة العرب، من سادة العرب، وبإمكانه أن يأخذ من الدنيا ما يشاء وما يريد، ولكنه لم يبالي بكل هذه الدنيا إلا بمقدار ما هو أدنى من شفع هذا النعل الذي ترك الدنيا وما فيها من أجل أن لا يقال عنه بأنه ليس بصاحب كرامة. هنا قبل ما نسترسل في قصة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ما الذي نستوحيه من أن يكون الإنسان عازفا عن الدنيا لا يشتري هذه الدنيا؟ الآن انظروا إلى كل مشاكل التاريخ وشوفوا مشكلات الأمم وين. مشكلات السياسة أين؟ من أين جاء الدمار؟ من أين جاء الخراب؟ من أين جاء الفساد؟ من أين جاء سفك الدماء؟ في واقع الحال كله من خلال اللهات وراء الدنيا، الاحتفاظ بالدنيا. قبل أيام مرت علينا حادثة مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، وقد رأينا كيف أن الخوف على هذه الدنيا قد تركه وحيدا بعد أن كانوا بالآلاف. ما الذي جعلهم يغادرون موقع البيعة لمسلم بن عقيل؟ هو الخوف على هذه الدنيا، أو الخوف من آلام هذه الدنيا. لذلك انجروا إلى خانة المتخاذلين، وإلى خانة الناكثين، وإلى خانة المبتعدين عن الحق، الظالمين لأنفسهم ولأئمتهم، وأسسوا بسبب ذلك ظلما استدام من يوم مقتل الإمام الحسين إلى يومنا هذا. الظلم لا يأتي دفعة واحدة، يأتي على شكل مراحل، وهذه المراحل تؤسس واحدة فوق الأخرى، وبالنتيجة يحصل ظلما كالطوفان الذي رأيناه في زمن المجرم صدام. هنا أتذكر حادثة في بداية الثمانينات، ذهبنا إلى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، مجموعة من ما يسمى بجماعة العلماء المجاهدين في العراق، وكان الإمام رضوان الله تعالى عليه قد دعا شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه، دعاه أن يأتي ومعه هؤلاء العلماء. هو في طبيعته لا يلتقي بالأحزاب ولا يلتقي بأي جهة من هذا الاتجاه، لكن صيغة العلماء وطبيعة المنزلة التي كانت لشهيد المحراب لديه رضوان الله تعالى عليهما دعانا يوم ذاك. الإمام رضوان الله تعالى عليه تحدث عن حب الدنيا ومضار حب الدنيا وما يمكن لحب الدنيا أن تفعل. أتذكر أن أحدهم وقد أصيب بلوثة الانحراف من بعد ذلك، حينما خرجنا قال: أعجب لهذا الرجل، يستهزئ بعقولنا، جئنا من هناك إلى هنا ونحن نأمل أن يحدثنا بالسياسة وبما يلتقي بشأنيتنا، وإذا به يعظنا حينما يتحدث عن حب الدنيا. وما كان يدري أن فساد الأمة وصلاح الأمة إنما يتهم بهذه القضية تحديدا. الإنسان الذي يتعشق الدنيا كيف يمكن له أن يكون ناكرا لذاته من أجل الآخرين؟ هو يحب الدنيا يعني يحب نفسه. والقيادة والأمة بحاجة إلى من ينكر ذاته فيها من أجلها حتى يمكن لها أن تتقدم. أما من يريد أن يحتفظ بالمصلحة لنفسه ويستأثر نفسه على كل أحد، عند ذلك يمكن له أن يتهاوى من أعلى عليين ليسقط في أسفل مستنقع من مهاوي هذه الدنيا. إبليس لعنة الله عليه كان يسمى بطاووس المتعبدين، رقت درجته إلى أنه كان يتعبد الله سبحانه وتعالى مع الملائكة، ولكن حرصه على قيمة من قيم الدنيا ماذا أودى به؟ أودى به إلى أن يتحدى الله سبحانه وتعالى. الله يطالبه وهو يعاند، وهو عالم العلماء، لم يكن إبليس جاهلا وإنما كان عالم العلماء آنذاك. الذي يتحدث عنه القرآن الكريم بوصل عليهم نبأ الذي آتيناه من آياتنا فانسلخ منها، هذا الرجل كان من علماء بني إسرائيل يسمى بلعم ابن باعوراء. هذا الرجل بلغ به المقام أنه كان يفعل الكرامات، كان جزءا من الاسم الأعظم كان بيديه يتصرف بالأمور إلى هذه الدرجة. آتيناه من آياتنا، ولكن حب الدنيا أسقطه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والآن لو اجينا وحللنا من الذي قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ماذا سنجد؟ سنجد أن الرجال كانوا ما بين خطين، ما بين من أغري بمال وجاه وعظمة وسلطان، وبين من خوت على جاه وعلى دنيا وعلى سلطان. شبث ابن ربعي لعنة الله عليه، هذا الرجل كان ممن كاتب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبقي إلى أن دخل عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة بقي متمسكا بالإمام الحسين. طلب منه عبيد الله ابن زياد أن يأتيه فتمارض، وتمارضه إشارة إلى أنه لا يريد أن يدخل في هذه اللعبة، لعبة التبعية لبني أمية، ولكن كرامته كانت بهذا المقدار. بمجرد أن جاء الدنيا أكبر من هذا المقدار سقط وتهاوى. جاءه من يقول له بأن عبيد الله ابن زياد، شوف هالمقدار، من يقول له بأن عبيد الله ابن زياد يقول أتماربت أم مرضت؟ أنت متمارض لو مريض؟ كسف المقدار. فحمل عباءته ودخل إلى قصر الإمارة وخرج وبيده الراية التي سوف يقاتل بها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الدنيا، ادرس كل التاريخ وشوف مشاكل الأمم وين مربوطة بحقيقة الحال، نتيجة لاستعظام حال الدنيا، أخاف من الموت فأخضع للتهديد فألبي للطاغوت ما يريد. هذه المعادلة البسيطة، أحب الدنيا فأخضع للإغراء فأعطي للطاغوت ما يريد. أكو غير هالقضية؟ هنا في سورة القاسم بن الحسن هذا المثل الذي يبين لنا أن قيمة هذه الدنيا لدى أبطال كربلاء كانت بهذا المقدار، لم تكن تسوى حتى شسع نعل القاسم بن الحسن. يحدث الإمام، لا أحد يقول أنه الإمام القاسم بن الحسن ما كان يدري أنه لو انحنى سوف يقتل، هو قد حدث بأنه سوف يقتل. يحدث الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كما يروي أبو حمزة الثمالي، يقول في الليلة التي في ليلة عاشوراء جمعنا الإمام الحسين مع أنصاره، جمع الرجال وخاطبهم بخطابه المعروف، هذا الليل فاتخذوه جملا فإن القوم لا يطلبونكم ولا يطلبون غيري. طبعا هنا يتحدث هو صلوات الله وسلامه عليه بأن الأنصار وبأن فتية بني هاشم قالوا ما قالوا من بيعتهم وفدائيتهم، عند ذلك قال لهم إني أعلم أنكم سوف تقتلون بأجمعكم غدا حتى ابني عبد الله، حتى ابني عبد الله، وكان رضيعا، حتى ابني عبد الله سوف يقتل، ولكن من باع الدنيا لا تتعجبن منه أن يحطم الدنيا عند أقدامه وتتهاوى له رايات الخلود على أعصاب أقدامه. حبيب ومسلم ابن عوسجة وزهير بن القين وعابس ونظراء هؤلاء الأثباب، لماذا نخلدهم ولماذا نزورهم؟ ماذا يحدثونك الآن عن برير وعن جون؟ بالعكس، الآن واحدنا يتمنى أن يصل إلى بعض من مستوى جون. أحد الشطر وأسميه شاطر جدا يقول أنا ما أجرأ أن أدعو الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الحسين، يقول أروح إلى جون وما دعوت الله سبحانه وتعالى بحق جون إلا واستجاب لي. على أي حال، هنا سبحان الله ينقل الإمام زين العابدين عن القاسم، وهي لعلها الرواية الوحيدة التي تحدثنا عن القاسم قبل يوم كربلاء، باعتبار أن الناس لم تتعرف على القاسم قبل يوم كربلاء. ولكنه يسائل الإمام الحسين قبل أن يقول بأنكم جميعا سوف تقتلون، قال له يا عماه أو أقتل أنا؟ قال له: يا بني كيف تجد الموت عندك؟ قال له: والله يا عم أحلى وألذ من العسل. قال: إي والله إنك تقتل وابني عبد الله. فقال له: والنساء والعسكر يصل إلى النساء ويقتلون عبد الله؟ فقال له: بلى والله. فينشج بالبكاء وينشج القوم معه ببكاء شديد، وبعد ذلك الجميع يخرج لا من دافع الهزيمة أمام هذه الأخبار المحزنة، وإنما من باب الإصرار على رفض هذه الدنيا ومضايعة الله سبحانه وتعالى على الآخرة. هنا في قصة كربلاء هناك منهج آخر. شوف الشعار كان شنو؟ اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقيا. ما الذي أبقى الحسن بن الحسن المثنى؟ دخل في المعركة، قاتل، وكان القوم يبحثون عن الأسر عن الجرحى حتى يقتلونهم. كيف بقي؟ بحيث أن غالبية أولاد الإمام الحسن إنما جاءت من الحسن المثنى. غالبية سلالة الإمام الحسن من أين جاءت؟ من الحسن المثنى. هذا تبيان أخواني الأعزاء، إلكم اللي يريد الآخرة. المسألة مو مسألة موت، الموت ولا بيد الأعداء ولا بأيدي أي قوة كانت. حسن المثنى هو الذي يضرب لكم هذا المثال. أنتم أقبلوا على الآخرة، أقبلوا على العمل بتكليفاتكم الشرعية، ولا يضيرنكم أحدا عند ذلك تبايعون الإمام الحسين. ومن يموت إنما يموت بأجله، لا يتقدم أحدا على أجله إطلاقا، ولن يتأخر أحدا. هذا معلم من معالم مدرسة أهل البيت للتعامل مع قضية الحسينيين. الحسينيون مدعوون حينما يريدون أن يبايعوا الإمام الحسين على التعامل مع الدنيا بهذا المقدار. اليوم حينما نريد أن نحيي عرس القاسم، إنما نحيي عرسه لأنه زف إلى الجنة، وحينما نريد أن نتحنى بحنة القاسم، إنما نريد أن نتحنى بحنة مبايعة الإمام الحسين وما يمثل الإمام الحسين في عصرنا هذا. قطعا لن نرجع إلى كربلاء لكي نمارس هذا العمل، وإنما مدعوون لأن نضع من أراضينا صورة من كربلاء، ونجعل من أيامنا صورة من عاشوراء، ليكون النداء الخالد كل يوم كربلاء، وكل أرض كل يوم عاشوراء، وكل أرض كربلاء، لنعطيه الخلود الذي هو خالد، ولكن من خلال أن نتشرف بأن نجعل سلوكنا مثارا لتجسيد هذا الشعار. أخواني الأعزاء، في قصة القاسم هناك قضية أخرى. يأتي القاسم يوم عاشوراء وقد رأى ما قد رأى من قتل إخوته وأبناء عمومته، ولم يتبقى للإمام الحسين عليه السلام أحدا، ويسمع نداء الإمام الحسين: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من ذاب يذب عنا؟ عند ذلك تتجه رملة أم القاسم وفي بعض الروايات آمنة تتجه إليه وتخرج صندوقا كان معها. هذا الصندوق فيه عمامة الإمام الحسن وفيه سيف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الخطاب خطاب لأخواتنا. تخرج العمامة تلبسها إلى القاسم وتمسك بالسيف وتعطيه إلى القاسم وتخرجه إلى الإمام الحسين. طبعا أنت تدري الوقت اللي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يبقى وحيدا، وعند تلك اللحظة يرى أثرا من الإمام الحسن ماذا يعني له؟ هم عمامة الإمام الحسن، هم شكل الإمام الحسن، وهم سيف الإمام الحسن. يحتضنه بأبي وأمي ويبكي، والقاسم يقول له: ائذن لي يا سيدي ومولاي في أن أدب عنك. الإمام الحسين ما يتحمل هذا المنظر، هذا الإمام الحسن صار يمه. ما عادت القضية رجل أو شاب قدامه، صار الإمام الحسن قد تجلى أمامه. فأرجعه إلى أمه، فأعطته أمه وريقة كانت تحتفظ بها. رجع وهو يبكي يقول لها بأن عمي لم يأذن لي بالقتال. سبحان الله، هل شراء الآخرة والزهد في الدنيا شنو طبيعته عند أنصار الحسين عليه السلام؟ واقعا تنحني هامات الدنيا أمام هؤلاء. تعطي هذه الوريقة وتقول له: يا بني خذها وأعطها لابن بنت رسول الله. يذهب ويعطي هذه الورقة إلى الإمام الحسين، فيفتحها الإمام الحسين وإذا بها رسالة من الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وهو يخاطب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أنك في يوم عاشوراء لو جاءك ابني فأذن له بالقتال عنك. عند ذلك أسقط ما في يد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هنا خرج القاسم بن الحسن وما مستغربين أن يجنزل من أبطال القوم 35 رجلا. يقول حميد بن مسلم: كان يقف إلى جانب عمرو بن سعيد الأزدي لعنة الله عليه، قال لي: والله لأثكلن عمه عليه. قال له: ويحك، يكفيك هؤلاء. قال: لا والله إلا أن أفعل. عند ذلك تأتي قصة قطع الشفع نعله صلوات الله وسلامه عليه، وينحني إلى الأرض لكي يعالج نعله، فيضربه بالسيف ويفلق هامته. هنا مو غريب على بني هاشم أن يقتلوا، لكن هنا أكو صورة تنقل عبر التاريخ ربما تجسد لنا حالة المولى أبي عبد الله. تقول هذه الصورة بأن القاسم حينما ضرب نادى وعماه، يقول فجلى الحسين جلاء شديدا، أي تحرك كالطير، فضرب قاتله فتلقاها بساعده فأطنها، أي قطعها، فصاح صيحة عظيمة فتركه الإمام الحسين، وإذا بالقوم أرادوا أن يخلصونه فدهسته خيولهم وقتل في تلك الحالة. هناك بهذه القضية تحديدا إليك أن تختار طبيعة الموت. مرة تموت، بالنتيجة عمر بن سعيد إيش حصل في اللحظة التي قتل بها القاسم؟ قتل هو أيضا، ولكن ثم تفصل كبير بين أن يقتل إنسان فيتحول إلى عنوان المجد والخلود، وبين إنسان يقتل فيتحول إلى عنوان خسران الدنيا والآخرة. على أي حال، يقولون بأن الإمام الحسين عند ذلك رجع إلى القاسم فاحتضنه وهو يخاطبه خطابا لن أثكل بأخيه، عز والله على عمك أن تناديه فلا يجيبك ويجيبك فلا يعينك. الصورة إهمال أخوان الأعزاء، يقولون فحظوا على صدره، الرواة يقولون قطان الأرض الإمام الحسين قوته، وما كان القاسم إلا شابا في مقتبل شبابه. بعض الروايات تتحدث عن 14 و15 سنة مو أكثر. شلون الإمام الحسين ما يقدر يحمل مثل القاسم بن الحسن؟ شلون رجليه تخطان الأرض؟ شلون ما قدر يحمله ما بين ذراعيه بأبي وأمي؟ كم أخذ منه الألم وكم هده هذا المصرع؟ أسألك أن تتصور ماذا حل برملة، وماذا حل بالحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. لكن انتهت القضية عند رملة. عبد الله بن الحسن الطفل الصغير، بمجرد أن يسقط الإمام الحسين وهو يرى أن الشمر بن الجوشن لعنه الله يريد أن ينقض عليه بسيفه فيهجم عليه، ويقتل. هل سألتم التاريخ على من بكت رملة؟ اترك الشعر الشعبي وطبيعة قول الشعراء حينما يجعلون ثمة حوار ما بين رملة وجسد ابنها، ولكن الحقيقة أن كل العزاء كان منصبا على الحسين صلوات الله وسلامه. أخوتي الأحبة، هذه الدنيا وقد رأينا أن قيمتها في قضية الحسين هي أنها المتهم الأول في قضية مقتل الإمام الحسين، وهذا المعلم اللي أريد أن أشر عليه في منهج أهل البيت للتعامل مع قضية الحسين. من قتل الإمام الحسين إنما هي هذه الدنيا. كم وعدوا عمرو بن سعد لعنة الله عليه ألم يعدوه بملك الري، ملك مصر وما إلى ذلك؟ فوعدوه. وحديث عن خيارات التي عرضت عليه حديث معروف جدا، عرضوا عليه ملك مصر وعرض عليه الحسين الجنة، فاختار ملك مصر على الجنة. فأين الأمر الذي تم؟ وماذا حصل عمرو بن سعد لعنة الله عليه وعلى أبيه، هذا الناكت لبيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ ما الذي حصل؟ احنا بوقت اللي نريد نكون حسينيين من دون التعالي على الدنيا لا تصدق انه نقدر نصير حسينيين، من دون احتقار الدنيا لا تصدق انه نقدر ننتسب الى معسكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولا تقول انا اليوم قادر على ترك الدنيا. مسألة مو بهالشكل. رضوان الله تعالى على الشهيد الصدر الأول في آخر دروسه التي ألقاها في تفسير القرآن حدثنا عن حب الدنيا، وكان يخاطبنا خطابا بليغا بأنه لا تسبوا هارون الرشيد ولا تلعنوه لأنه قتل الإمام موسى بن جعفر. هارون إنما ملك دنيا كان يخاطب من خلالها السحاب ويقول لها اذهبي أينما تمطري يأتيني خراجك. هذا ملك دنيا، ووجد عند الإمام الكاظم ثمة تهديد. احنا بعدنا ما ملكنا شيء، إذا شفتنا زاهدين لا تقول، إذا شفت روحك زاهد لا تقول الدنيا أصبحت عندي بهذا المقدار ما إلها قيمة. العبرة قد تجيك يوم تصل به إلى الدنيا وتتفتح لك آفاق هذه الدنيا. لطيف، اليوم كنا في اجتماع لقائمة الائتلاف العراقي الموحد، ونحن نرتب ونهيئ لأوضاع المجلس الوطني القادم. كنت أرى وجوها كانت مدقعة في الفقر وكانت تعاني من فقر شديد. قائمة الائتلاف العراقي الموحد ما أجبتي من أصحاب الدماء الزرق، أجبتي من بقايا السيف وممن بقوا من المقابر الجماعية وما إلى ذلك. قلت سبحان الله الخشية إهنانا، كم سيبقى من هؤلاء الأخوة على حالة الفقر هذه، وكم سيتأثر بعضهم بحال الدنيا التي أقبلت دفعة واحدة جابوا الناس شالوا من حال الفقر خلوه أمام بوابات الغنى. إيش قد راح يثبت هذول اللي هم على المحك؟ لذلك ايش قد يرادلنا تربية لأنفسنا، لأنه ما ندري اليوم فقراء وباشر رأسا العز يهجم علينا. وشفتوا انتم فيما يسمى بقضية الحواسم، ايش قد تغيرت أمور، وايش قد تقلب الدنيا، وايش قد صعد اللي كان جوا ونهبط اللي كان فوق. المتدين وين صار؟ الدنيا رأسا صارت قدامه، هواية رصقت وهواية خاذلوا لما شافوا الدنيا قد أصبحت أمامهم، نسوا حتى المعايير الشرعية اللي تدعوهم للتعامل بهذه القضية. وكان بإمكان الكثيرين أن يغادرون الدين من خلال هذه البوابة، لكن بحمد لله بقيت سلة لم تغرها هذه الدنيا. عليهم أيضا أن يحذروا، تتصور القضية خلص الامتحان الإلهي ما دام عبرت هذه المحطة انتهت قضية الامتحانات وعليك أن تعتبر روحك ناجح وننتهي. لا، الدنيا يمكن أن تسقط رؤوس كبيرة أخواني الأعزاء. فهواي رادنا نتمحب في حب الحسين وفي الإخلاص للحسين حتى نستطيع أن نرى الدنيا ونحتقرها كما احتقرها القاسم بن الحسن، وكما احتقرها أبو الفضل العباس، وكما احتقرها نفس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ما هذا اللي يعيب علينا أنه اش دعوة تذكرون الناس وتحاولون أن تحشدون كل طاقاتهم من أجل ذاكرة الحسين؟ نقول نعم، لأننا نحتاج إلى قادة، نحتاج إلى أناس إذا عرضت الدنيا عليهم إن خوفتهم لا يخافون، إن أرهبتهم لا يرتهبون، وإن أرعبتهم لا يرتعبون، وإن أغرتهم لا يسقطون في هذا المجال. قارون لعنة الله عليه يأتي إلى موسى مرارا وتكرارا يقول له: يا رسول الله، إني أريد أن أحس بحلاوة الصدقة، أريد أحس بحلاوة الصدقة. ما جاي بإطار تفرع وطغيان وما إلى ذلك، لا، جاي بسبب هدف ديني حدثه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. قال له عن مزايا الصدقة، فتحركت نفسه لكي يحصل على هذا الثواب. سل الله أن يرزقني ما يجعلني أتصدق. قال له: إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن من عبادي من إذا أفقرته كفر، ومن إذا أغنيته كفر. الله هو الذي يدير الأمور، أنت ليش مهتم بهذه القضية؟ النتيجة الفقير يأكل ويعيش يومه، والغني يأكل ويعيش يومه. وهذه صورة رفيق الحريري بكل ملياراته، بلحظات انتهى كل شيء، وفضلا عن صدام وغير صدام، بلحظات الدنيا اختربت عليهم. أيما كان أصر في المرة الثالثة، دعوا موسى ربه في أن يجيبه في شأن غنى قارون. من صارت عند الأموال صارت، كان يجي موسى عليه السلام يطالبه بأن يتزكى. المرة مو هو يدفع الصدقة، النبي يجي إلى مكانه يقول له تعال تصدق، فيطرد موسى من مكانه. رغم أن الأموال وصلت إليه ولديه ما بلغت مفاتيحه، بس المفاتيح مالته حتى تحمل لتنوء بالعصبة وللقوة. لكن شنو اللي صار؟ من متدين وجاي بنية صادقة للتصدق، وإذا به يتحول فخسفنا به وبداره الأرض، أصبح لعنة. وين صارت الدنيا؟ هذا القاسم بن الحسن يقدم لك نموذج فريد من نوعه، من خلاله يقدم لك منهج أهل البيت للتعامل مع قضية الحسين. من يريد الحسين عليه أن يطلق الدنيا، من لحق بنا شنو استشهد، يريد ينتمي إلى ركب الحسين يستشهد، ومن لا يلحق بنا، من لا يبلغنا، من لا يصل إلينا لن يبلغ الفتح. يصير حسين، والحسين وحده هو صاحب الفتح، وهو وحده من لديه مفتاح الفتح. أما البقية تخسريدك، تريد دنيا، هذه الدنيا مفتوحة، ويجوز ما تحصل حتى على هالمقدار هم ما تحصل، تدق من الصبح لليل بحلال وحرام وصيف وشتاء وبرد وحر وما إلى ذلك، مرض وعافية، وبالأخير ما تحصل. بس حالات كان يصير الإنسان ذو كرامة، حالات كان يقول القاسم بن الحسن هيشي وأنا ما أصير هيشي. يوم القاسم أخواني الأعزاء، ليلة القاسم تستدعي منا أن نجلس قليلا لنفكر في حقيقة بكائنا على القاسم. القاسم لم يبكي على الدنيا، هل سنبكي على الدنيا بعد إذ؟ القاسم لم يشتري الدنيا، هل سنشتري الدنيا بعد إذ؟ إن أردنا بيعة حقيقية للقاسم ابن الحسن، علينا أن نفكر بجدية أي دنيا نريد. دنيا الخلود مع القاسم تستدعي الفراق مع الدنيا. فسيجوز يطول الإنسان عمره إلى مئات السنين، هذه مسألة أخرى. خضر عليه السلام عمره أكثر من 5000 سنة لحد الآن، وسيستمر عمره إلى ما شاء الله، ولم يشتر الدنيا على الأطلاق. بقي نسميه الخضر عليه السلام، وهو ليس بنبي، ما معلوم أنه نبي لأنه ما عندنا روايات تقول بأنه كان نبيا. أيما يكن، إن أردنا الخلود، باب الطلاق مع الدنيا وهو باب صعب الولوج، لكن يحتاج إلى تربية، وهذه التربية تنشأ من آية حسين وانصابة، من آية بداياتها تنطلق من هذا المنطلق. من أبد والله ما ننسى حسيناها، أول مرة رددها كشعار ورددها كلسان، وبعد ذلك شوي شوي تنزل بقلوبنا تترسخ إلى أن نبدي من نقولها اسنوننا تقوم تطقطق واحدة على الآخر، إصرارا على أن درب الحسين لن ينسى على الأطلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لنيل الحظوة عند الحسين وعند القاسم ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعلى عمه وأبيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أحبتي وأخواتي الكريمات بكرامة المنتصرين للحسين، وأن يخرج من قلوبنا حب الدنيا ومن عقولنا الإقبال على هذه الدنيا، وأن يتيح لنا قلبا مبصرا لحقائق هذه الدنيا وواعيا لكل حقارة هذه الدنيا، كي نرتحل إلى درب القاسم صلوات الله على القاسم وعلى أبيه وعلى عمه وأخيه. الحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.